أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع علم الأصول، بعد أن انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من تعريف علم الأصول وهو العنصر الأول في مقدمة العلم، نشرع في بيان موضوع علم الأصول وهو العنصر الثاني في مقدمة العلم. موضوع علم الأصول قد تقدم بيانه في الحلقة الثانية. الشهيد الصدر رضوان الله عليه في الحلقة الثانية ذكر أن موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي دائما يدور حول مدى دليلية هذه الأدلة، هل تمثل أدلة مشتركة أو لا تمثل أدلة مشتركة. لكن بعض المحققين نظرا لعدم تمكنه من تصوير موضوع شامل جامع لجميع مسائل علم الأصول، أنكر ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. هذه مسألة فلسفية هامة، وهي هل أن كل علم لا بد أن يكون له موضوع أو لا. هناك من يرى ضرورة وجود موضوع لكل علم، فلا يمكن أن نتصور علم من دون موضوع. لكن بعض الأعلام وبعض الأقطاب أنكر ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. من هؤلاء الأعلام المحقق العراقي رضوان الله عليه، من هؤلاء الأعلام المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه، من هؤلاء الأعلام يمكن أن تراجع كلمات المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، فيمكن أن تراجع كلمات الأعلام الثلاثة في هذا المبحث. من المتأخرين إمام الأمة السيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف أيضا ينكر ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. أيضا من المتأخرين السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. يكفي هؤلاء الخمسة من علمائنا وأقطابنا، هؤلاء ينكرون ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. السيد الشهيد يقول بعض الأعلام وبعض المحققين نظرا لعدم تمكنه من تصوير موضوع جامع شامل لجميع المسائل الأصولية أنكر أصل هذه القاعدة. فإذا هو أنكر ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، لا داعي لمعرفة موضوع علم الأصول، فقد يصور وقد لا يصور، وبالتالي ينصب البحث على تصوير على هذه المسألة بعد أن صورنا موضوع علم الأصول وهو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، لا بد أن نبحث هذه المسألة: ما هو الدليل على أن لكل علم موضوع؟ السيد الشهيد يتطرق إلى دليلين ثم يناقش كلا الدليلين، ثم بعد ذلك يقول: لا داعي للإطالة في بحث هذه المسألة، هل لكل علم الموضوع أو لا؟ لب المسألة التي نحتاجها هنا هو أننا استطعنا أن نصور موضوعا شاملا لعلم الأصول، وأما هذه المسألة يبحث عنها في محلها. واضح إن شاء الله؟ هذا خلاصة وفهرسة مطالب هذا الدرس. الآن نخوض في الأعماق، إن أحيانا الطالب يخوض في التفاصيل والمناقشات والجزئيات ولب الفكرة قد يغيب عنه. الدليل الأول الذي أقيم على ضرورة أن يكون لكل علم موضوع أن التمايز بين العلوم بالموضوعات. كيف تتميز العلوم وكيف نفرق بين العلوم على أساس الموضوع؟ مثلا موضوع علم النحو الكلمة العربية من حيث أواخر الكلم، موضوع علم الطب بدن الإنسان، موضوع علم النفس نفس الإنسان. فعلى أساس الموضوع تفترق العلوم وتتمايز، فكل علم يستقل عن العلم الآخر ببركة الموضوع. إذن لكل علم موضوع كلي على أساس هذا الموضوع الكلي العام تفترق العلوم عن بعضها وتتمايز وتستقل عن بعضها الآخر. واضح إن شاء الله؟ السيد الشهيد رضوان الله عليه يناقش، يقول: هذا الدليل أشبه بالمصادرة، ولم يقل مصادرة. لماذا؟ لأن المصادرة عبارة عن جعل الدعوى دليل. المصادرة هي عبارة عن جعل عين الدعوة دليلا. نفس الدعوة تجعلها دليل. ما هي دعواك لكل علم موضوع؟ ما هو دليلك؟ تقول لأن كل علم يحتاج إلى موضوع. هذا أول الكلام. نحن الآن نريد إقامة الدليل على أن لكل علم موضوع. تأتي وتقول لأن كل علمين يحتاج إلى موضوع، هذا هو عين الدعوة التي تدعيها. هنا ماذا يكون؟ مصادرة. وأحيانا لا تجعل عين الدعوة دليلا، وإنما تجعل ما يتفرع على الدعوة دليلا، كما في مثالنا. ما هي الدعوة؟ إن لكل علم موضوع. ماذا يتفرع على هذه الدعوة؟ لأن لكل علم موضوع يستقل كل علم عن الآخر ويفترق كل علم عن الآخر ببركة الموضوع. إذن تمايز العلوم عن بعضها البعض، استقلال العلوم عن بعضها البعض، افتراق العلوم عن بعضها البعض، فرع ثبوت هذه الدعوة أن لكل علم موضوع. واضح إن شاء الله؟ المستدل لم يأتي بمصادرة، لم يأتي ولم يجعل عين الدعوة دليلا، لكن المستدل جعل ما يتفرع وما ينبثق عن الدعوة المدعاة جعلها دليلا. الدعوى أن العلوم تتمايز الدعوة ماذا؟ الدعوة أن لكل علم موضوع، هذه الدعوة. ما هو دليلها؟ أن العلوم تتمايز بسبب الموضوع، تمايز العلوم وافتراقها بسبب الموضوع فرع إثبات ضرورة وجود موضوع لكل علم، وإلا إذا ما كل علم له موضوع بعد ما تتميز العلوم على أساس الموضوع. واضح إن شاء الله. وبالتالي هذا الدليل الأول لا يمكن المساعدة عليه، ما في شيء بسيط. الدليل الأول الكلام كل الكلام في إيه؟ في الدليل الثاني فيه بعض الدقة. عموما نقرأ هذا المقدار ثم نصل إلى الدليل الثاني، موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، يعني دليلية الأدلة المشتركة، يعني مدى كونها دليلا، هل هي تصلح أن تكون دليلا أو لا، وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكك على النحو الذي ذكرناه هذا الأدلة المشتركة أدى إلى التشكك، يعني التشكيك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، هذه مرتبة من الإنكار. المرتبة الثانية لا، أقاموا دليلا على ماذا؟ على عدم ضرورة وجود علم لكل موضوع لكل علم. محقق العراقي كما سيأتي أقام دليلا، الآن أنكر إنكار أنه لكل علم موضوع، في مرتبة ثانية أرقى يقيم دليل على أنه لم يثبت أن لكل علم موضوع. أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، ووقع ذلك موضعا للبحث هل فعلا لكل علم موضوع أو لا، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين، أحدهما الدليل الأول أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما النحو والطب بموضوع كلي، موضوع عام، موضوع علم الطب بدن الإنسان، موضوع علم النحو الكلمة العربية من حيث أواخر الكلمة، بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علمين. لماذا لا بد من افتراض الموضوع لكل علم؟ لأنه يتفرع على افتراض الموضوع لكل علم تمايز العلوم، وهذا الدليل أشبه بالمصادرة، ولم يقل مصادرة، المصادرة جعل عين الدعوة دليل، هنا لم يجعل عين الدعوة، وإنما جعل ما يتفرع على الدعوة، التمايز بين العلوم يتفرع على وجود موضوع لكل علم، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم. واضح إن شاء الله. وإلا يعني لو لم يكن التمايز بين العلوم بسبب الموضوعات تعين أن يكون التمييز يعني بين العلوم قائما على أساس آخر، يعني غير الموضوع كالغرض، كما ذهب إليه صاحب الكفاية رضوان الله عليه، صاحب الكفاية المحقق الخراساني يرى أن التمايز بين العلوم بالأغراض وليس بالضرورة بالموضوعات، وبالتالي يكفي تعيين الغرض، الغاية المبتغاة من العلم، الهدف والغاية المبتغاة من العلم، وبالتالي يكفي معرفة الغرض ولا ضرورة للبحث في موضوع العلم. واضح. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني، التفتوا جيدا إلى الدليل الثاني، فيه دقة. لا شك ولا ريب أن العلوم تتمايز، واضح ولا؟ العلوم تتمايز مفترقة، كل علم مستقل عن العلم الآخر، وإلا صار علم واحد وليس علمين، فما هو السبب في تمايز العلوم؟ ما هو السبب الذي أوجب افتراق العلوم وتمايزها وافتراق بعضها عن البعض الآخر؟ نقول إما الموضوع وإما الغرض، لا يخلو السبب. سبب تمايز العلوم وافتراق بعضها عن البعض الآخر إما أن يكون الموضوع وإما أن يكون الغرض. واضح إن شاء الله. إن كان السبب هو الموضوع كفى الله المؤمنين القتال، هذا اللي نريد نثبته. نحن نريد أن نثبت أن لكل علم موضوع، فإذا كانت العلوم تفترق بسبب الموضوعات إذن لكل علم موضوع. واضح إن شاء الله. هذا لو قلنا إن السبب هو الموضوع، لكن لو قلنا إن السبب هو الغرض، واضح. هنا يأتي بحث لطيف رشيق يحتاج إلى بيان مقدمة فلسفية. في الفلسفة، في بحث العلة والمعلول، يذكرون أنه لا بد أن تكون هناك سنخية ومماثلة بين العلة والمعلول، وبالتالي بمقتضى قانون السنخية بين العلة والمعلول، إذا كانت العلة واحدة لا بد أن يكون المعلول واحدا، ولا يمكن أن يكون المعلول متعددا. وكذلك إذا كان المعلول واحدا لا بد أن تكون العلة واحدة. فذكروا هذه القاعدة الفلسفية: الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذا ناظر إلى المعلول، الواحد لا يصدر إلا من واحد، والواحد لا يصدر منه إلا الواحد. الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، نظر إلى العلة، العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، نظر إلى المعلول. يعني المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة، والأصل في ذلك التسانخ والتماثل بين العلة والمعلول. فإذا كانت العلة واحدة كان المعلول واحدة. بالتالي توجد إشكالات: الله عز وجل واحد ونحن المخلوقات متعددة، كيف صدرت المخلوقات المتعددة من خالق واحد؟ هنا أجاب الفلاسفة، قالوا: لا، واجب الوجود الله عز وجل خلق العقل الأول، والعقل الأول خلق العقل الثاني، والعقل الثاني خلق العقل الثالث، إلى أن تصل العقول إلى 10. واضح ولا؟ بينها طولية. إن شاء الله إذا قرأتم فلسفة تقرؤون هذا المطلب وتناقشون هذا المطلب. بينها طولية، يعني بين العقول العشرة، العقول العشرة ليست في عرض واحد، وإنما هي ماذا؟ في طول واحد، يعني كل منها يتفرع عن الآخر. العقل العاشر يتفرع عن العقل التاسع، والعقل التاسع يتفرع عن العقل الثامن، وهكذا إلى أن تصل إلى الأول، والأول يتفرع عن وجود الله عز وجل. على كل حال هذه قابلة للنقاش. أولا، ما هو الدليل على لزوم أن يكون واحدا؟ هذا فيه أولا فيه كلام. ثانيا، ما هو الدليل على حصر العقول في 10؟ لماذا لم تجعلوها 100 أو 200 أو 300؟ واضح ولا؟ ما هو الدليل على حصر العقول في 10؟ هذا كله فيه كلام. إن شاء الله إذا درستم فلسفة تكونوا من المحققين المتأملين في مثل هذه المفاهيم وفي مثل هذه المطالب. على العموم، ليس بحثنا بحثا فلسفيا حتى ننقح العقول العشرة وغيرها. المهم أن تعرفوا هذه القاعدة: الواحد لا يصدر من منه إلا واحد ولا يصدر إلا من واحد. واضح أو لا؟ إذا اتضحت هذه المقدمة تضعونها في الجيب المبارك، نأتي إلى أصل الاستدلال. نقول التمايز بين العلوم إما أن يكون بالموضوعات وإما أن يكون بالأغراض. إن كان التمايز بين العلوم بالموضوعات، هذا الكلام اللي نريد نبحثه، ثبت أن لكل علم موضوع. وإن كان التمايز بين العلوم بالأغراض، فلا بد أن يكون لكل علم غرض واحد. واضح أو لا؟ هذا الغرض الواحد هو المؤثر في ذلك العلم. بسبب الغرض الواحد يتميز علم الطبع عن علم النحو، وعلم النحو عن علم الصرف، وعلم الصرف عن علم البلاغة، وما شاكل ذلك. والحال أننا إذا جئنا إلى بعض العلوم نجد أغراض ما شاء الله كثيرة، مو غرض واحد، أغراض كثيرة تترتب على بعض العلوم وليس غرض واحد، فكيف نوفق؟ واضح ولا؟ مثلا الآن في علم النحو، إذا جئت إلى علم النحو، الغرض أولا أن تجعل الفاعل مرفوعا، ثانيا أن تجعل المفعول منصوبا، ثالثا أن تجعل ماذا؟ المضاف مجرورا. واضح ولا؟ أغراض كثيرة حتى يتقوم اللسان العربي. واضح ولا؟ فإذا بعض العلوم فيها أغراض متعددة، والحال أن الغرض المؤثر في تمايز العلوم غرض واحد كلي، فما العمل؟ الجواب: ننظر إلى الأغراض المتعددة ونؤلف من الأغراض المتعددة غرض واحد، قضية واحدة. هذه القضية تكون جامعة لجميع موضوعات ذلك العلم ولجميع محمولات ذلك العلم. التفتوا إلى المثال، خلنا نجي إلى الأغراض مال علمنا. الفاعل هذا موضوع، مرفوع هذا محمول، المفعول هذا موضوع، منصوب هذا محمول، المضاف هذا موضوع، مجرور هذا محمول. نأتي إلى الموضوعات: الفاعل والمفعول به والمضاف، هذه كلها موضوع، يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها كلمة. الفاعل كلمة، والمفعول كلمة، والمضاف كلمة. خلنا نجي إلى المحمولات، ما هي هذه المحمولات؟ المحمولات مرفوع، منصوب، مجرور، هذا هي كلها تشترك في انها حكم اعرابي. واضح ولا؟ فنقول عندنا جملة واحدة كاملة، الكلمة لها حكم اعرابي، هذا الغرض من موضوع علم الاصول، من موضوع علم النحو. الكلمة لها حكم إعرابي، هذه العبارة الكلمة لها حكم إعرابي تمثل جميع الأغراض الموجودة في علم النحو. الأغراض الموجودة في علم النحو تمثل مصاديق لهذه القاعدة الكلية. الفاعل مرفوع مصداق للكلمة لها حكم إعرابي، المفعول به منصوب تمثل ماذا؟ تمثل غرض مصداق، المضاف مجرور تمثل مصداق. واضح ان شاء الله؟ ملتفتين الان؟ تقول ضيعتنا، وش ربط بالكلام؟ احنا الان نبحث ضرورة ان يكون لكل علم موضوع. الجواب: نحن حينما استخرجنا كلمة واحدة غرض واحد، الكلمة لها حكم اعرابي، هذه الكلمة هذا الغراب، هذه العبارة لها موضوع واحد أو متعدد؟ موضوع واحد الكلمة. إذن أثبتنا ضرورة أن يكون لكل علم موضوع واحد. التفتين، أنا أريد أعيد باختصار تسلسل البحث حتى تتسلسل الأفكار. لاحظ الدليل: التمايز بين العلوم إما أن يكون بسبب الموضوعات وإما أن يكون بسبب الأغراض. إن كان التمايز بين العلوم بسبب الموضوعات ثبت أن لكل علم موضوع وكفى الله المؤمنين القتال. وإن كان التمايز بين العلوم بالأغراض فلا بد أن يكون لكل علم غرض واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد. إذن بعض العلوم فيها أغراض متعددة، فكيف نوفق بينها وبين الغرض الواحد؟ نجمع الأغراض بحيث نؤلف قضية واحدة كلية، موضوع هذه القضية جامع لجميع موضوعات العلم، ومحمول هذه القضية جامع لجميع محمولات العلم. بما أنه عندنا قضية كلية واحدة وموضوعها واحد، إذن ثبت وجود موضوع واحد لكل علمين. التشتيت واضحة ولا؟ خب هناك مناقشات، أنا أثير بذهنك تساؤلات حتى تناقش. أولا أنت قلت ماذا؟ للعلم غرض واحد، من وين هذا الكلام؟ هذا أول الكلام. لا نسلم، ما هو الدليل على ضرورة أن يكون لكل علم غرض واحد؟ قد تكون هناك أغراض متعددة. واضح ولا؟ هذا مربط فرس. مربط ثاني، أنت قل سلمنا أن الغرض واحد. تقول بما أن الغرض واحد لا بد أن يكون المؤثر في الغرض واحد، لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، وحيث كان الغرض واحدا إذن قد صدر من قضية واحدة. هذا أول الكلام، من قال أنه ضرورة يكون ماذا واحد؟ هذا أول الكلام، هذا يناقش في الفلسفة. واضح ولا؟ هذه مناقشة ثانية، ستأتي مناقشات كثيرة، لكن أنا أثير بذهنك مسائل. المناقشة الثالثة التفت إليها، هذه المطالب مهمة. قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد أو عن واحد، لو سلمنا بها إنما تجري في الأمور الحقيقية. الفلسفة تدرس حقائق الأشياء. واضح ولا؟ وأما علم النحو وعلم الطب وعلم الأصول وعلم الفقه، هذه أمور اعتبارية، فكيف تعدي القاعدة الحقيقية، القاعدة التي تجري في علم حقيقي إلى علم اعتباري؟ الاعتبار سهل المهونة، يمكن أن أعتبر الغرض واحد ويمكن أن أعتبر الغرض متعدد، يمكن أن أعتبر الموضوع واحدا ويمكن أن أعتبر الموضوع متعددا، لا مانع في ذلك ولا مشاحة في ذلك. الواحد لا يصدر إلا من واحد أو لا يصدر عنه إلا واحد، هذه في الأمور الحقيقية الواقعية وليس في الأمور الاعتبارية. واضح أو لا؟ وبالتالي إن تم هذا الكلام يمكن أن نفصل، نقول لو سلمنا بهذا الاستدلال هذا غاية ما يثبت أنه في العلوم الحقيقية لكل علم موضوع، أما في العلوم الاعتبارية لا، خاضع الاعتبار المعتبر وجعل الجاهل ووضع الواضح. هذه فقط إشارات وبرقيات، وعليك البحث بعد. ومن الحلقة الثالثة وغيرها تحاولون تقرون بحوث، يعني بعض الطلاب عادة إذا يدرس كتاب يروح يطالع بس الشرح ماله. حل الحلقة الثالثة شنو شرحها؟ شرح الشيخ الإيرواني، في شرح أحد الأخوة اللبنانيين بأربعة أجزاء، أو مثلا يروح يطالع حاشية السيد محمود الهاشمي حفظه الله، أو سيد علي مطار في بعض الطبعات أو غيره. لا، أحيانا السيد بعض الأمور يمكن أن ترجع فيها إلى ماذا؟ إلى بحثه، بحوث في علم الأصول السيد محمود الهاشمي، وهذا البحث يعني في بعض المواضع صعب ومعقد، يمكن أن ترجع إلى التقرير الجديد الآن المطبوع، تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، هذا سلس، وهذا كما يدعى أنه عين كلمات السيد الشهيد في مجلس الدرس فرغ من الأشرطة، يمكن أن تطلعوا على هذا المبحث. وطبعا من أسلس التقريرات تقرير سماحة السيد كاظم الحائري أعزه الله، لكن هذا 5 أجزاء في القسم الثاني من القطع إلى النهاية، أما من البداية مباحث الألفاظ ما موجود، واضح إن شاء الله. وأيضا تضعون هذه القضية في ذهنكم، علم الأصول عادة يشرعون فيه بتعريف العلم ومباحث الألفاظ، هذا في القسم الأول، وفي القسم الثاني يبدأون بالقطع والظن وإلى آخره، يعني مباحث الأصول العملية. أفضل كتاب كتب في القسم الثاني القطع إلى آخره كتاب فرائد الأصول، رسائل الشيخ الأنصاري، ولذلك سمي فرائد، لأنه سمي رسائل لأنه 3 رسائل، رسالة في القطع ورسالة في الظن ورسالة في الشك، ثم سمي فرائد الأصول لأن كل رسالة من هذه الرسائل فريدة من نوعها. والبحوث التي جاءت بعد الشيخ الأنصاري كلها على مائدة الشيخ الأنصاري، مو معنى ما جاب الجديد، الأعلام 3 جاءوا بجديد، لكن يأخذوا بعين الاعتبار كلمات الشيخ الأنصاري. وأما بالنسبة إلى القسم الأول مباحث الألفاظ وغيرها، من أهم الكتب التي كتبت كتاب هداية المسترشدين للأصفهاني رحمة الله عليه. فإذا هذان الكتابان هداية المسترشدين وطبع الآن طبعة محققة، وفرائد الأصول هذه من الكتب المهمة. طبعا هاي بعض الكتب درسية وبعضها فوق مستوى بعض الدروس، لكن جيد الواحد يطالع، بس لا يروح يطالع كثير بحيث يتشوش ذهنه، يعني يركز على الدرس وعلى فهم المطلب، بعدين أراد أن يتوسع يذهب إلى كتاب مبسط، وإذا أردت كتاب سلس وسهل عندك كتاب المباحث الأصولية للشيخ محمد إسحاق الفياض، أحد مراجع النجف الأشرة، هذا كتابته سلسة وسهلة، يمكن أن تراجعه. على كل نقرأ هذا المقدار. والآخر أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع، هذا الشق الأول، إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم، إذا هذه الدعوة التي ندعيها لكي يحصل التمايز، وإن كان بالغرض على أساس، وإن كان بالغرض يعني وإن كان التمايز بين العلوم بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، لا، أن لكل علم غرضا، هذا أول الكلام، غرضا يعني غرضا واحدا، هذا أول الكلام. من قال أن لكل علم غرض واحد؟ قد تكون أغراض متعددة. أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث إن الغرض من كل علم واحد، هذا أول الكلام، من قال أن الغرض من كل علم واحد؟ والواحد لا يصدر إلا من واحد، هذا بعد أول الكلام، فلا بد من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض، لأن الغرض واحد وهو لا يصدر إلا من مؤثر واحد، من علة واحدة. الآن كيف نألف هذه العلة الواحدة، الغرض الواحد؟ والآن يبين، ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة، خب كل مسألة مؤلفة من موضوع ومن محمول، بل يتعين أن تكون مؤثرة هذه المسائل بما هي مصادق لأمر واحد، لا بما هي متعددة. لماذا بما هي مصادق لأمر واحد؟ لأن الغرض واحد، لابد أن يكون المؤثر فيه واحد وليس متعددا، وهذا يعني فرض قضية كلية، يعني قضية واحدة كلية عامة تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات وبمحمولها جامعة بين المحمولات للمسائل. احنا مثلنا اليكم الكلمة لها حكم اعرابها، قضية واحدة مؤثرة، وكل مسائل علم النحو مصاليق لهذه القاعدة الكلية، القضية الكلية، وهذه القضية الكلية هي المؤثرة، وبذلك يثبت ان لكل علم موضوعا وهو موضوع تلك القضية الكلية. واضح إن شاء الله؟ جيد. السيد الخوئي رضوان الله عليه أجاب، احنا أثرنا إشكالات حتى يتنمى الذهن وتبحثون. الآن السيد الخوئي يناقش، قال الواحد لا يصدر منه إلا واحد. الواحد على ثلاثة أقسام، واحد بالشخص كزيد وباكر وعامر وعبيد، شخص كل واحد منهما يختلف عن شخص الآخر، هذا يقال له واحد بالشخص. وأحيانا الواحد يكون واحد بالعنوان، زيد وعامر وباكر وعبيد، هذين كلهم إنسان يمثلون نوع الإنسان، والأسد الذي في الحديقة والأسد الذي في الغابة والأسد الذي في السيرك كلهم يمثلون نوع واحد، نوع الأسد، هذا يقال له واحد بالنوع، حيوان زائر حيوان ناطق. والقسم الثالث واحد بالعنوان، الواحد بالعنوان قد يكون حتى بين أمور مختلفة لكننا ننتزع عنوانه، مثل عنوان البياض، القطن والثلج، وش يجمع بين القطن والثلج؟ والحليب، تقول أبيض، تنتزع عنوان البياض. واضح ولا؟ إذن الواحد إما واحد بالشخص، وإما واحد بالنوع، وإما واحد بالعنوان. قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد أو لا يصدر منه إلا واحد، هذه تتم في الواحد بالشخص ولا تجري في الواحد بالنوع أو الواحد بالعنوان. ومسائل العلوم ليست من قبيل الواحد بالشخص، ما نحن فيه وهو مسائل العلوم هو من قبيل الواحد إما بالنوع أو بالعنوان. إذن كيف تطبق قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد المختصة بالواحد بالشخص في العلوم التي هي واحد بالنوع واحد بالعنوان؟ هذا خلل في التطبيق. واضح ولا؟ احنا أجبنا قلنا حتى لو لم يكن خلل في التطبيق بقطع النظر عن هذا، هذه قاعدة مختصة بالعلوم الحقيقية ولا دخل لها في مورد بحثنا العلوم الاعتبارية. نقرأ هذا المقدار. وقد أجيب على ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام، واحد بالشخص وواحد بالنوع. طبعا هذا كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه في المحاضرات. واحد بالنوع ما هو؟ وهو الجامع الذاتي لأفراده. واضح ولا؟ لعل الأدق يقول ماذا؟ الجامع بين الأفراد الذي يكون ذاتيين. واضح ولا؟ مثل الإنسانية، الإنسانية جامع ذاتي للأفراد. إنزين، واضح العبارة ولا؟ وهو الجامع الذاتي يعني جامع بين الأفراد ويكون من الذاتيات ولا يكون من العرضيات، لا يكون من الأعراض. وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي، يعني الذي ينتزع، الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. الآن وش اللي يجمع بين الحليب وبين الثلج وبين القطن مثلا؟ البياض. واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول، يعني الواحد بالشخص. والغرض المفترض لكل علمين ليست وحدته شخصية، هذا الغرض، بل وحدته نوعية أو عنوانية، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. واضح إن شاء الله؟ الآن بعض المحققين كالمحقق العراقي رضوان الله عليه يقيم دعوة على ذلك، مو بعد ينكر، يقيم دعوة. التفتوا، هذه الدعوة لابد أن ننقحها بمقدمة فلسفية، بحثنا اليوم فلسفة. إذا رجعتون إلى الفلسفة، هناك بحث بعد شنو؟ المقولات العشر، مو العقول العشرة، اليوم بعد كل عشرة، المقولات العشرة. يقولون عندنا جوهر وعندنا عرض. العرض أقسام كم؟ تسعة. تسعة والجوهر عشرة، فهذه مقولات عشرة. طبعا الجوهر يقسمونه إلى خمسة أقسام، والعرض يقسمونه إلى تسعة أقسام. الجوهر من دون تقسيمه واحد،
عرب
9 المجموع 10. انا ما اريد افصل المباحث التفصيله في الفلسفه. من الامور كم يقولون، من الاعراض كم، الكميه، الكيف، الوضع، الوضع يعني ماذا، هيئه معينه. ليش سموا هذه مقولات 10؟ يقولون هذه المقولات 10 هي بمثابه جنس الاجناس، يعني الجنس الذي ليس فوقه جنس، يعني الجوهر بويا ماكو فوق جنس، الكم ما في فوق جنس، الكيف ما في فوق جنس، الوضع، الجدة ما في فوقهم جنس. هذا جنس الأجناس، قمة الأجناس. لاحظ الآن الاستدلال والحال أن بعض الأمور الفقهية الموضوعات تختلف. لاحظ تارة الموضوع الفعل مثل الصلاة فعل، وتارة الموضوع الترك مثل الصوم تترك، تارة الموضوع الواضع مثل السجود القيام الركوع هذا واضع، تارة الموضوع كيفية الجهر الإخفاض كيف نفساني واضح أو لا. إذا نجد أن المقولات الماهوية مختلفة، ما هي الكم تختلف عن ما هي الكيف، ما هي الكيف تختلف عن ما هي الواو، ما هي الواو تختلف عن ما هي الجداء، ملتفتين او لا؟ وهذه الماهويات هي مقولات 10، ليس فوقها مقولة، لا يوجد فوقها جامع، فكيف تأتي لنا بجامع واحد وبموضوع واحد يجمعها جميعا؟ واضح لا او لا؟ فهذا دليل من اكبر الادلة. واضح او لا؟ السيد الشهيد يقول لا داعي للإطالة في مثل هذه الأمور، ما دام قد أمكننا أن نصور موضوعا واحدا لعلم الأصول نكتفي بهذا المقدار. واضح أو لا؟ ملتفتين، نقرأ هذا المقدار. وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود علم موضوع لكل علم. هذا رتبة الآن بيترقى. الرتبة الثانية المحقق العراقي قال بل قد يبرهن على عدمه. تروحون تقرون نتائج الأفكار للمحقق العراقي بأن على عدمه، يعني على عدم وجود موضوع لكل علم، يوجد برهان ودليل بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل، هذه المسائل موضوعها الفعل والوجود مثل الصلاة، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم مثل الصوم، الترك الامتناع، يجب الصوم يعني يجب الترك، يجب الامتناع، تجب الصلاة يعني يجب الفعل، يجب إيجاد الصلاة. وتنتسب موضوعات مسائله، موضوعات مسائل العلم إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة. هذه المقولات العشرة كل واحد منها يمثل جنس الأجناس، فهو مباين للآخر، الكم يباين الكيف والكيف يباين الجوهر، أجناس عالية متباينة متناطحة. واضح ولا؟ كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل، تارة قلنا لكم مثل الصلاة الحج هذا فعل، والترك أخرى مثل الصوم، والوضع تارة وضعية معينة كيفية معينة ركوع سجود، والكيف أخرى كيف مثل وش الجاهر الإخفاض في القراءة. فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله، بين موضوعات مسائل علم الفقه؟ ليش؟ لماذا قال فكيف؟ لأن هذه أجناس متباينة ليس فوقها جنس. وعلى هذا الأساس استزاغوا، يعني جوزوا أن لا يكون لعلم الأصول موضوع. على أي أساس إنكار ضرورة أن يكون لكل علم موضوع؟ غير أنك عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم، تقدم أول سطر أو ثاني سطر في هذا الدرس هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. لاحظ السيد الشهيد بعد هنا لن يتعمق أكثر، ما أرد شوش ذهن الطالب ورد على هذا وغيره، لا، قال نحن في المقام يكفينا أن نصور موضوع علم الأصول، أما أنه ماذا نرد ونثبت ضرورة وجود علم موضوع لكل علم، هذا يبحث في دراسات أعلى. واضح ولا؟ الحكم الشرعي وتقسيماته يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.